والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى المسألة العاشرة. مسألة العاشرة: إذا نذر صوم يوم معين فاتفق ذلك اليوم في أيام البيض مثلا، فإن قصد وفاء الناذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر. كأنه السيد ماتين في هذه المسائل يريد أن يبين صور التداخل وأحكامها. فالمسألة التاسعة بين فيه ما إذا نذر نذرين، نذر صوم يوم الخميس معين ونذر صوم يوم معين من شهر معين، فاتفق في ذلك الخميس المعين يكفيه صومه. هناك هكذا بيّن. هنا في المسألة العاشرة يتعرض للتداخل بين صوم نذر مع صوم غير نذري، صوم مندوب. فيقول: لو نذر صوم يوم معين فاتفق، افرض النذر صوم يوم الخميس، اتفق أن يوم الخميس من ذاك الشهر الذي نذر فيه كان من أحد أيام البيض الذي يكون الصوم فيه مندوبا ومستحبا في نفسه، هنا حكم بأنه يقع التداخل، بمعنى أنه لو قصدهما معا هم وفاء بالنذر، لأنه نذر صوم هذا اليوم الخميس من شهر مثلا رجب، وهم وقع هذا اليوم كان أحد أيام البيض، فقصد امتثال كلا الأمرين، الأمر الوجوبي الحاصل بالنذر والأمر الاستحبابي في صوم أيام البيض، وقع امتثالا لهما وأثيب عليهما. وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط لكن سقط الآخر، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر. هنا يتضمن هذه المسألة لا محالة حكمين: حكم هو التداخل لو قصدهما معا، يحصل التداخل لو قصدهما معا، حكم أنه لا يجوز له أن يقصد الصوم المندوب من دون صوم النذر، لأن الصوم النذر واجب عليه لا بد أن يقصده، وهو عنوان قصدي عند السيد الماتين فيجب أن يقصده. هذا الحكم الثاني الذي يبين. لو قصد الصوم النذري، الصوم الندبي سقط وإن كان لا يثاب عليه لكنه يسقط، وعبارته مطلقة من حيث أن سقوطه هل يكون سقوط الأمر الندبي من باب الامتثال أو من باب انتفاء الموضوع. ولا إشكال أنه لا يثاب إلا على ما يقصد الامتثال، لكن يقول: ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون الوفاء بالنذر. لماذا لا يجوز؟ هذا الحكم الثاني أول نعلله ثم نرجع للحكم الأول وهو التداخل لو قصدهما معا. أما الحكم الثاني فهو مبني على ما تقدم منه، من مبناه من أن الصوم النذري من الصيام الذي بحاجة إلى قصد النذر، من الصيام من الصوم القصدي الذي لا بد أن يقصد في غير شهر رمضان. هنا حكم في بداية البحث في النية أنه لا بد من قصد صوم عنوان الناذر لكي يقع نذرا، فإذا كان عليه الوفاء بالناذر فلا بد أن يقصد صوم الناذر في ذاك اليوم المعين أو حتى النذر المطلق لكي يقع الصوم النذري، فلو لم يقصده لا يقع، لا يتحقق الاجتزاء والامتثال للأمر بالصوم النذري الواجب عليه بالناذر. حتى لو قصد أياب البيض فإنه لو حتى إذا صام بعنوان بنية أخرى كصوم المندوب في أيام البيض يقع ذاك الصوم الآخر المندوب وهما متباينان، لا يقع لا محالة صوم النذر. ومن هنا لا بد أن يقصد صوم الناذر لكي يقع صوم الناذر الذي هو واجب عليه، فإذا لم يقصده لا يقع، فيكون حينئذ عاصيا لوجوب الناذر لأن النذر كان نذرا معينا، فيكون حينئذ سقوط النذر عليه منه بالعصيان، فيكون حانثا قد حصل منه الحنث للناذر فتجب عليه الكفارة أيضا. وإن كان لم يصرح السيد الماتن لكن يستفاد منه لا يجوز أن يقصد أيام البيض دون وفاء النذر. هذا على ذاك المبنى الذي يجعل الصوم النذري صوما قصديا وهو المشهور وتقدم من السيد الماتن، هذا يكون صحيحا. وأما بناء على ما تقدم منا هناك وفاقا لبعض الأعلام من أن وجوب الناذر وجوب طارئ توصلي لا يكون دخيلا في حقيقة ذاك الصوم ونوع الصوم المنذور، بل نوع الصوم المنذور الذي يجب بالناذر هو ذاك النوع الذي ما يؤخذ في متعلقه، فإذا أخذ فيه صوم قصدي متوقف على القصد كعنوان صوم القضاء، لو نذر أن يصوم صوم القضاء ولو نذر ينوي صوم القضاء أو صوم الكفارة ونحو ذلك فلا بد من القصد. وأما لو نذر مطلق الصوم حينئذ يكون ما نذره يتحقق ولو لم يقصد عنوان الناذر والمنذورية. ومن هنا ما ذكره ثانيا من أنه يجب أن يقصد، لا يجوز أن يقصد أيام البيض دون الوفاء بالناذر الذي معناه يجب أن يقصد الوفاء بالناذر امتثالا للأمر بالناذر للصوم النذري، هذا غير تامين. حتى إذا لم يقصده يكون حينئذ صومه تاما وصحيحا. فعلى المبنى الذي نحن اخترناه هذا الذيل غير تامين. وأما التداخل فيما إذا قصدهما معا، هنا يوجد إشكال قد يخطر أنه بناء على مبنى السيد الماتين من أن الصوم النذري بل كل أنواع الصوم كل نوع من أنواع الصوم نوع قصدي يحتاج إلى قصد التعيين، حينئذ قد يقال أنه كيف يحكم السيد الماتين بأنه لو قصدهما معا أي قصد وفاء النذر، هو الحكم الأول، قصد وفاء النذر وصوم أيام البيض أثيب عليهما، الذي فيه مطلبان هذا الكلام، أولا أنه يقع عنهما معا وهو التداخل، وثانيا يترتب الثوابان معا أيضا، ترتب لو فرضنا أنه يقع امتثالا لهما معا ويكون تداخل فما يقوله من ترتب الثوابين هو الصحيح، لأن لازم التداخل ولازم قصدهما معا أي قصد الامتثال والإطاعة والتقرب بكلا الأمرين لا محالة ترتب كلا الثوابين. إلا أن الإشكال في أنه على مبناهم على المبنى القائل بأن الصوم النذري صوم قصدي وطبيعة مستقلة مباينة مع سائر الطبائع، ومن هنا لو لم يقصد عنوان الناذر لا يقع الصوم النذري، ولو لم يقصد العنوان الآخر الصوم المندوب لا يقع الصوم النذري، حينئذ كيف حكم بالتداخل؟ هنا إشكال من ناحية أن التعدد بين الطبائع بالقصد يجعل الطبائع المتعددة متقابلة، بحيث كل طبيعة من الصوم مقيدة بقصد معين مغايرا مع القصد الذي أخذ في الآخر، ويكون مأخوذا فيه عدم القصد الآخر. نظير ما إذا قصد مثلا بصوم واحد هم القضاء هم الكفارة، هل يقع تداخل بينهما؟ لا إشكال أنه لا يقع تداخل. لو قصد في صوم واحد القضاء والكفارة أو القضاء والأداء لشهر رمضان، هل يقع معا؟ لا يقع، بل لابد أن يحكم مثل السيد الماتن ببطلانهما أي لا يقع شيء منهما، لأن قصد القضاء مع قصد الكفارة متقابلان، أي النوع الذي هو نوع قضائي أخذ فيه أن لا يقصد معه قصد كفارتي، والنوع الذي هو صوم كفارتي أخذ فيه أن لا يقصد معه الصوم القضائي، وهكذا القضاء والأداء. الأنواع المتباينة متقابلة لا محالة، فإذا كانت القصود دخيلة، إذا كانت القصود غير دخيلة كالمبنى الذي نحن اخترناه وبذاك لا بأس به، لأن القصد ليس شرطا، عدمه أيضا عدم القصد الآخر قلنا ليس شرطا، وهذا الأمر المتعلق إذا تحقق وهو أمر غير قصدي هنا، يعني ليس لم يأخذ فيه قصد العنوان، يتحقق حينئذ امتثال الصوم النذري بناء على ذاك المبنى لا بأس به. يقع التداخل مطلقا، ولهذا قلنا أنه حتى لو لم يقصد النذر يقع الوفاء بالنذر، لكن من يرى أن الصوم النذري طبيعة مباينة مع الصوم الندبي كالتباين بين الصوم القضائي والصوم الكفارتي، والصوم القضائي والصوم الأدائي طبيعتان مختلفتان كل منهما قد أخذ فيه تعيين ومشخص قصدي، المشخص القصدي لهذا النوع ولهذه الطبيعة عن النوع الآخر بالقصد وبعدم قصد ذاك، حينئذ يقع بينهما تنافي من حيث القصد، لو قصدهما معا يكون من قبيل ما إذا قصد بصوم واحد القضاء والكفارة معا، لا يقع لا قضاء ولا كفارة، لأن الصوم القضائي مقيد بأن لا يقصد الكفارة، والصوم الكفارة مقيد بأن لا يقصد القضاء، فكيف يحكم السيد الماتن بالتداخل هنا؟ هذه الشبهة، هذه الشبهة جوابها أنه أن هذا كون الطبيعة يؤخذ فيها القصد قصد التعيين هذه مسألة، وكونه يؤخذ فيها عدم قصد العنوان الآخر مسألة أخرى، بمعنى أنه لا تلازم بين الأمرين، يمكن أن يكون قصد التعيين شرطا في تحقق طبيعة من الصوم، لكن عدم القصد الآخر ليس شرطا فيه، يجتمع حتى مع عدم القصد الآخر، ومن هنا يكون حينئذ صالحا قابلا للجمع معه للاجتماع معه، فيكون بابه باب التداخل. في مثل القضاء والكفارة أخذ في صوم القضاء أن يقصد القضاء وأن لا يقصد الكفارة، لو قصد الكفارة مع قصد القضاء سوف لا يتحقق لا قضاء ولا كفارة. أما هنا في المقام ليس الأمر هكذا، في المقام التداخل بين الصوم الاستحبابي الندبي مع الصوم النذري، الصوم النذري عند المشهور أخذ في دليله أن يكون عند المشهور أنه قصدي، أنه بحاجة إلى قصد عنوان النذر أو الوفاء بالنذر أو الفعل المنذور لكي يقع الصوم النذري، لكن لم يؤخذ فيه أكثر من هذا المقدار، لم يؤخذ فيه أن لا يكون هذا الصوم الذي ينظره يكون متعلقا لأمر آخر. كيف؟ وقد ورد في أدلة وفاء بالناثر لعله أن ينذر، قد ينذر الإتيان بصوم هو مشروع لولا النذر أيضا، كما لو نذر أن يصوم أحد الأيام التي يستحب فيها الصوم، كما لو نذر أن يصوم أيام البيض، نذر أن يصوم أول الشهر، نذر أن يصوم الخميس. فدليل صوم النذر كثير منها من أدلتها أدلته ورواياته واردة في صوم يوم، وفيه أمر آخر لولا النذر أيضا. وهذا معناه أن دليل الصوم النذري لم يؤخذ في أن لا يكون هذا الفعل الذي ينذره أن لا يكون متعلقا لأمر آخر استحبابي، بل حتى وجوبي. لو نذر أن يصوم صوم الكفارة في هذا الشهر يعينه في هذا الشهر، أو يصوم صوم القضاء فينوي القضاء والنذر معا فيقع امتثالا للنذر والقضاء. ففرق بين عنوانية وقصدية عنوان الصوم النذري، هذا نحو عنوان قصد غيره لا ينافيه، لأنه عنوان طولي كأنه في طول العناوين الأخرى التي قد تكون مشروعة قبل النذر أيضا، وقد تكون غير مشروعة كما صوم في نذر الصوم في السفر مثلا الذي ليس مشروعا إلا بالنذر. وبين مثل صوم الكفارة والقضاء، صوم الكفارة والقضاء بينهما تقابل، أما صوم النذر والصيام الأخرى ليس بينهما تقابل، خصوصا مع مثل الصوم الاستحبابي الذي أدلة النذر الصوم النذري واردة فيها في أكثرها. إذن فيكون هنا قصد الاستحباب غير مناف، قصد الصوم لأيام البيض مثلا غير مناف مع وقوع الصوم النذري، خصوصا إذا كان قد نذر أن يصوم أيام البيض فإنه حينئذ حتما سوف يقصد صوم أيام البيض، لأنه نذر أن يصوم هذا الصوم الذي فيه استحباب أكيد خاص، فحينئذ يقصد صوم أيام البيض ويطلب ثواب أيام البيض، وأيضا يقصد صوم النذر الذي لابد أن يقصده بناء على المبنى المشهور. فيكون التداخل هنا تاما وهناك غير تام. بل يمكن دعوى صحة التداخل في غير النذر أيضا، في الأنواع، في بعض الأنواع الأخرى من في الأنواع الأخرى أيضا من الصوم الواجب بغير النذر مع الصوم الندبي من قبيل القضاء، فيما إذا كان على الإنسان صوم القضاء مثلا أو صوم الكفارة وصام القضاء في أيام البيض، هنا أيضا لا يبعد دعوى صحة امتثال لكل الأمرين، بحيث هم يقع ما يصومه في الأيام البيض يقع صوما قضائيا لأنه نوى القضاء، وهم يقع امتثالا للأمر الندبي بالصوم في أيام البيض، فيكون ممتثلا لكل الأمرين، الأمر الوجوبي بالقضاء سواء كان معينا أو موسعا، والأمر الاستحبابي بالصوم بصوم أيام البيض، كلاهما يقع الامتثال لهما معا، ولو قصدهما معا يكون مثيبا، يكون له ثوابهما معا، وذلك لأن أدلة استحباب الصوم في أيام البيض يمكن دعوى الإطلاق فيها، يعني مفادها ليس أنه يستحب صوم أيام البيض بعنوان الاستحباب بالخصوص، بحيث ليس معه عنوان آخر يجعله واجبا، بل ظاهر أدلة استحباب الصوم مقتضى إطلاق أدلة استحباب الصوم في أيام البيض استحباب مطلق الصوم، سواء كان بعنوان صوم القضاء أو صوم الكفارة أو صوما مستحبا فقط. إطلاق أدلة أنه يستحب أن يصوم الإنسان أول الشهر، أو يستحب أن يصوم أيام البيض، أو يستحب أن يصوم الخميس من أول كل شهر، والخميس من وسط كل شهر، والخميس من آخر، هذه الروايات فيها إطلاق، ليس ظاهرها أنه أن النظر إلى أنه يصوم بعنوان صوم المستحب فقط، ليس معه، ليس قاصدا لأداء قضاء مثلا أو كفارة إذا كان عليه قضاء أو كفارة. يوجد إطلاق من هذه الناحية، إما إطلاق لفظي أو عرفي، وهذا بحث ينبغي أن يعني دخول في تفصيله نؤجله إلى بحث أنواع الصوم المستحب، وحين ملاحظة الروايات الواردة فيها هناك تلك الروايات لا يبعد أن يدعى إطلاقها من هذه الناحية، خصوصا ما ورد منها بعنوان ترتب الثواب ونحو ذلك لمن يصوم هكذا. حينئذ تلك الأوامر المرغبة في الصوم مفادها ومدلولها أوسع، ليس مدلولها أنه لا بد أن يصوم بعنوان الندب فقط، بحيث لا يكون هناك عنوان واجب أولي أو طارئ ثانوي كالنذر. إذن فإطلاق تلك الروايات الواردة في الصوم الندبي كما يجعل الصوم يجعل إمكان التداخل بين الصوم النذري الواجب وجوبه بالنذر مع الصوم الاستحبابي يقتضي إمكان الجامع والتداخل بين الصوم الواجب بالعنوان الأولي كالقضاء والكفارة مع هذا النوع من أنواع الصوم المندوب. فإنه لو صام قضاء في أول كل شهر وكان من قصده أن يحصل على كلا الثوابين، هم يمتثل أمره الوجوبي بالصوم القضائي أو الكفارة، هم يمتثل الأمر الاستحبابي بصوم أول الشهر، لا بأس بأن يقال أنه يثاب عليهما معا وأنه يكون امتثالا لهما. فالتداخل بين أدلة الصوم الندبي والاستحبابي مع الصوم الواجب بالعنوان الأولي أيضا لا يبعد القول به، فضلا عن الواجب بالنذر، والذي قلنا هذا روايات الصوم النذري أيضا تدل على الصحة والتداخل في مثل هذه الموارد. هذا ما يرجع إلى البحث الأول. في البحث الأول أيضا صحيح ما يقوله سيد الماتين من أنه لو قصد وفاء النذر وأيضا صوم النذر وقصد صوم أيام البيض أثيب عليهما أن يقع امتثالا لهما، هم هذا مستحب لكونه صوم أيام البيض وهم واجب بعنوان كونه صوم النذر، ويكون بقصده لهما معا مترتبا الثوابان معا يترتبان، وإن قصد النذر فقط أثيب عليه فقط وسقط الآخر. سقط الآخر حينئذ بناء على هذا يمكن أن يكون سقوطه بالامتثال لا محالة لا بالعصيان، ويمكن أن يكون من باب يعني بالعصيان بمعنى خلاء عصيان للأمر الاستحبابي بانتفاء الموضوع. وإذا قلنا بأن الصوم النذري أيضا قصدي كما قال السيد الماتين فيما سبق، حينئذ يكون سقوطه سقوطا بانتفاء الموضوع بحسب الحقيقة، ولا يجوز أن يقصد أيام البيض دون الوفاء بالنذر. هذا الحكم الثاني الذي قلنا أيضا صحيح، يمكنه أن يقصد ذلك خلافا للسيد الماتين، لأن العنوان صوم النذري ليس عنوان القصدية، فمطلبه الأول تام ومطلبه الثاني غير تام إلا على مبناه. هذه المسألة العاشرة. المسألة الحادية عشرة، إذا تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرين فقصد الجميع أثيب على الجميع، وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية. هنا أيضا كأنه يريد أن يعطي الكبرى الكلية بعد يخلص نفسه من فروض التداخل، أنه إذا تعددت الجهات لاستحبابي أو لوجوبي أو لبعضها وجوبية وبعضها استحبابية بالنسبة لصوم واحد، كما إذا كان نذرا وكان مستحبا في المثال السابق، أو كان قد نذر أن يصوم القضاء، نذر أن يصوم قضاءه أو يصوم كفارته في هذا اليوم، فهذا سوف يصبح واجبا هم بعنوان أنه قضاء لأنه يجب عليه القضاء، وهم بعنوان أنه كفارة بعنوان أنه منذور صوم النذر، فيجب عليه تعددت الجهتان الوجوبيتان، تعددت جهات الوجوب، تعدد في يوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب، مطلق الصوم في كل يوم مستحب وفي أيام البيض أيضا فيه استحباب زائد، أو الخميس مثلا من أول الشهر مستحب، لو صادف الخميس مثلا مع أول الشهر، أول الشهر مستحب، الخميس الأول أيضا مستحب، فاجتمعت الجهتان الاستحبابيتان. وهكذا إذا اجتمعت جهات استحبابية عديدة في شيء في صوم واحد لتعدد العناوين الموجبة للاستحباب، أو من الأمرين أي بعضها من وجوب بعضها من استحباب، كما قلنا من قبل وجوب النذر أو القضاء مع أيام البيض مع أول الشهر مع الخميس ونحو ذلك، يقول فحينئذ إذا قصد الجميع أثيب على الجميع. هذا معناه أنه لو قصد الجميع وقع التداخل. هذا مبني على ما قلناه من أنه لابد أن لا يكون عدم البعض مأخوذا قيدا، أن لا يكون عدم البعض مأخوذا قيدا، ففي مثل الوجوب قضاء والكفارة أو الأداء والقضاء لا يجوز، لا يكون حينئذ أثير، لا يقع صحيحا عنهما معا بل يقع باطلا، لا لهذا ولا لذاك على مبنى السيد الماتين، بل حتى على مبنانا، لأنه في مثل هذه الموارد قبلنا قصد دخل العنوان أو على الأقل أخذ عدم العنوان الآخر قيدا. وفي الصيام المتضاد بحسب النوع والطبيعة. إذن فمع قصد الجميع يقع التداخل، وهو على القاعدة فيما إذا لم يؤخذ عدم القصد الآخر قيدا. وإن قصد البعض دون البعض أثيب على المنوي، وسقط الأمر وسقط بلي أثيب على المنوي وسقط الأمر بالنسبة إلى البقية، بالنسبة لما نواه يقع امتثاله، بالنسبة للبقية سقط الأمر. ولعل ظاهر العبارة يقصد سقط الأمر يعني سقوطا بانتفاء الموضوع لا بالامتثال. لو كان نظره إلى مسألة عدم الثواب فهذا صحيح، الثواب لا يترتب إلا على من المنوي، يعني إلا ثواب المنوي يترتب، إذ يشترط في ترتب الثواب قصد امتثال شخص الأمر الذي يراد يطلب ثوابه. وأما إذا لم يقصد الأمر الذي لم يقصد امتثال الأمر فلا ثواب وإن وقع الامتثال، من قبيل التوصلي الواجب التوصلي الذي يأتي الإنسان به لا بداعي الأمر، بداعي نفساني بغرض دنيوي فيقع الامتثال لكنه لا يكون له ثواب. لو جاء به بقصد الأمر بقصد انقياد للأمر لأمر المولى يترتب عليه ثواب. هنا هكذا الثواب قطعا لا يترتب بالنسبة للأمر الذي لم ينوى لم يكن منويا لا تفصيلا ولا إجمالا. وأما سقوط الأمر غير المنوي الوجوب الآخر، أفرض لو كان اجتمعت جهات من الوجوب، وجوب القضاء كان عليه ووجوب النذر فإنه نذر، حينئذ لو لم ينوي النذر كما لو كان غافلا ونوى القضاء كان غافلا عن النذر، حينئذ هنا ما لم ينوه وهو الصوم النذري على مبنى الماتين سوف يكون سقوط الأمر بالنذر، إذا كان معينا حينئذ يكون سقوطه بانتفاء الموضوع يعني بالعصيان، ومن هنا يترتب عليه الحنث أيضا إذا كان سقوطه إذا كان ذاك العنوان الآخر عنوانا قصديا كما هو مبنى السيد الماتين. وأما إذا قلنا أنه ليس عنوانا قصديا عنوان الفعل المنذور فيكون السقوط سقوطا بالاجتزاء والامتثال، وإن لم يكن عليه ثواب لكن قد تحقق الوفاء بالناذر، تحقق لأنه عنوان توصلي بحسب الحقيقة، قصد الأمر قصد أمر وجوب الوفاء ليس شرطا لا في امتثال الأمر بوجوب الوفاء ولا في نوع المتعلق وهو الصوم النذري، حيث قلنا أن هذا لا يعدد نوع الصوم بل يبقى نوع الصوم النذري هو ما هو المتعلق الناذر، فإذا كان متعلق النذر الصوم القضائي يكفي نية القضاء، أو الصوم الكفارتي يكفي نية الكفارة ولا يحتاج إلى أن ينوي زائدا على الكفارة أن هذا منذور لكي يتحقق الصوم النذري. وعلى كل حال عبارة المواتن من هذه الناحية مجملة لعلها أو بديه، لأنها في قبال أنه لا يثاب أثيب على الجميع، هنا قد يكون نظره إلى نفي الثواب، وقد يكون نظره إلى أيضا عدم تحقق الامتثال، وأن ذاك الأمر الآخر الذي سقط سقط سقوطا من باب انتفاء الموضوع، لأنه كان معينا انتفى موضوعه حينئذ. فلو كان نذرا ينبغي أن يقال بالحنث أيضا، اللهم إلا أن يقال بأن الحنث مثلا يؤخذ يشترط فيه أن يكون هناك ترك للصوم، المتعلق لا يفعله، هنا فعل المتعلق لكن لم يتحقق امتثاله، وكان هذا أيضا بعيد. فإنه إذا قلنا أنه لا بد أن ينوي فلم يحقق ما هو متعلق الصوم النذري، وهو الصوم بقصد النذر، هذا النوع الخاص من الصوم، حقق نوعا آخر من الصوم، فيكون حينئذ عليه حنث. كان ينبغي المصنف أن يذكر الحنث أيضا هنا في هذه السورة. إذن فبالنسبة لهذه المسألة الحادية عشرة، أيضا المسألة مربوطة بنفس النكات، ليست فيها نكتة زائدة على ما بينا. هذا ما يرتبط بهذه المسألة الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة تأتي إن شاء الله في الليلة.